بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالم زمانه برسالاته تعالى وبكلامه. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين.
فقوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي، يعني على الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر.
وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من موسى عليه السلام، فيكون اصطفيتك على الناس برسالاتي، اصطفيتك على الناس في عصرك في زمانك. نعم.
بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في
نعم
الشر
الذي تستمر شريعته إلى يوم القيامة، هذا إلى قيام الساعة. هذا من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن شريعته تبقى بخلاف الأنبياء السابقين، فإن النبي كان إذا مات فإنه سرعان ما تنقضي شريعته، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم شريعته باقية بما يحمله أهل العلم من هذه الشريعة ويبلغونه، فلهذا كان الحق في هذه الأمة باقيا إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام، ولهذا قال تعالى:
يعني هو الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. نعم. يليه موسى عليه السلام. نعم.
ولهذا قال الله تعالى له: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على ذلك، ولا تظلم ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل: كانت الألواح من جوهر، وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير، فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم. وقوله: فخذها بقوة، أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يعني إما أن يقال بأن الألواح قد اشتملت على التوراة، أو أن الألواح هي غير التوراة فيكون فيها من المواعظ ما فيها. وابن كثير لم يرجح شيئا، قال: فالله أعلم. نعم.
وقوله: خذها بقوة، أي عزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباهي.
فدل هذا على أن الإنسان في أوامر الله عز وجل ونواهيه في شرعه عموما يأخذ الشرع بقوة. ما معنى بقوة؟ ليس التشدد، إنما بقوة يعني بعزم على الطاعة، يأخذها بجد لا يتلاعب فيها بها ولا يستهين بها، وإنما يعظم أوامرها ويجتنب نواهيها. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يفرط وإنما يتلقى الأوامر والنواهي، يتلقى الشريعة بكل عزم وقوة حتى في أقل الأشياء من السنن والنوافل مؤكدها وغير مؤكدها، يأخذها يأخذ شريعة الله عز وجل بكل قوة. وبهذا يرد على من يقول بأن الدين يقسم إلى قشر ولباب، فيجعلون الدين لبابا وللدين قشرا، وفي النهاية هو كله قشور عندهم، إنما هذا تقسيم فقط، إنما في النهاية كل الدين قشور. هذا إذا كان عندهم دين. وديننا الذي أنزله الله سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كل دين أرسل الله عز وجل به نبيا ورسولا، هذا لا قشور فيه على الإطلاق، كيف هو كلام ربنا وسنة كل نبي من الأنبياء، فكله لباب وكله يربي وكله يقرب العبد من ربه، فكيف يكون فيه قشور؟ فالواجب على الإنسان حيال الدين أن يأخذه بقوة وأن يأخذه بعزم على الطاعة. أوامر الصلاة، فإنه يصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى الصلاة أو إذا أذن الصلاة قاما بين أهله كأنه لا يعرفهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سائر العبادات والطاعات، وإذا أخبر بحكم أحكام الشريعة قال سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما لا خيرة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأعظم ما ينتفع به العبد مع دين الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ هذه الشريعة بعزم على الطاعة وبقوة، خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فإن الشريعة رب سبحانه وتعالى قد تتفضل من جهة الأوامر، فبعض الأوامر أعظم من بعض، وبعض الواجبات أعلى من بعض، وبعض المحرمات أعظم من بعض، فالإنسان يأخذ أعلاها وينشرح صدره لها. أما أن الإنسان يجعل الشريعة لما فضل من وقته، لما فضل بعد ماله، لما فضل بعد أولاده، هذا حري أن يترك الشريعة، لكن الإنسان يجعل دين الله عز وجل أغلى شيء عنده، أغلى شيء عنده هو الدين. علاقته بأولاده تابعة للدين، علاقته بزوجه تابعة للدين، علاقته بمشروعه التجاري تابع للدين، علاقته بكل الخلق تابع للدين. فإن أحب ففي الله، لا يحب محبة شهوة وهوى، وإنما يحب في الله. وإن أبغض ففي الله، وإن أعطى ففي الله، وإن منع ففي الله، وإن والى فلله، وإن عاد فلله. الدين رقم واحد، ثم بعد ذلك كل شيء في حياته إنما يصطبغ بصبغة الدين وبصبغة الشريعة. نعم.
قال رحمه الله:
خذها بقوة وأمر قومك خذوا بأحسنها. فهذا إذا كان أمرا لرسول الله موسى عليه السلام، فهو أمر أيضا لكل مسلم تتنزل عليه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير رحمه الله: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري.
ثم نقل معنى ذلك
ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري، وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها، وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى والله أعلم، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما أزاغ الله قلوبهم، وقال بعض السلف
فهل جزاء وفاق، وما ربك بظلام للعبيد، فالله يقول سأصرف عن آياتي، ليس معنى الله سبحانه وتعالى يصرف هؤلاء عن آياته عز وجل ظلما من حشاه سبحانه وتعالى، وإنما بما كسبت أيديه، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، يبقى صرف الله عز وجل قلوب من انصرف عن طاعته سبحانه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سأصرف عن آياتي أي سأمنع فهم هذه الحجج عمن انصرف فحرم من التوفيق وابتلاه الله بالخذلان، وبالمفهوم أن من أقبل الله سبحانه وتعالى وأراد الحق والخير فإن الله عز وجل يشرح صدره لفهم آيات الله سبحانه، فبدلا من سأصرف عن آياتي سأشرح صدور هؤلاء لفهم آياتي، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما قال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فجميع الآيات في القرآن سأصرف أزاغ الله قلوبهم، عقوبة الله سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها وغير ذلك فهم لا يفقهون، كل هذا جزاء وفاق. فالعبد إذا أقبل عليه سبحانه وتعالى وصدق مع الله عز وجل وأخلص في التوجه فتح الله عليه، ولهذا يقول شيخ الإسلام كان إذا أعيته مسألة كان يدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق، اللهم معلم آدم علمني ومفهم سليمان فهمني، فكان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. فمن أقبل على الله وسأله الفهم والسداد والرشاد فإن الله يهبه، قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فالله عز وجل قد يمن على عبده الموفق ويوفقه سبحانه وتعالى بفهم ورسوخ وحفظ ووعي وبصيرة ورشاد، وكل ذلك بما كسبت يداه وبما أقبل على الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يزيد العبد توفيقا ويفتح له فوق طاقته وفوق قدرته نظرا لصدقه وإخلاصه وتوجهه، والآخر أيضا يحرمه الله سبحانه وتعالى من التوفيق فيبقى مخذولا. نعم عموما كل سواء في هذه الأمة أو في غير هذه الأمة، كل من يتكبر عن الحق فإن الله عز وجل يخذله فلا يوفقه للفهم ولا يشرح صدره ويكون مخذونا، تكون الآيات أمامه ولا يفهمها ولا يعم فيها وينصرف قلبه عنها أيا كان. لكن هذا الكبر على دركات، منما يكون تكبرا عن الحق الذي هو الإسلام أصلا فيكون صاحبه كافرا، ومنه ما يكون تكبر عن الحق الذي هو السنة فيكون مبتدعا، وهكذا على حسب، أو عن الطاعة فيكون عاصيا. فهناك الكبر الأكبر الذي يخرج من الملة، وهناك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكن يحرم الإنسان السنة أو يحرم الإنسان الطاعة. نعم. ولهذا قالوا لا يطلب العلم حتى في طلب العلم، لا يطلب العلم كما ذكر البخاري هذا معلقا، مستكبر ولا مستحن، لا مستحن ولا مستكبر. ليستكبر لن يطلب علما. ليه؟ يقول لك أنا كيف أجلس، كيف أسأل، أنا أعلم الناس، مثلي يسأل، مثلي يطلب العلم، مثلي يحمل كتابة، هذا مخذول، هذا مخذول. فمنعه الكبر أو منعه الخجل من أن يسأل، فضاع منه علم كثير بخجل هذا. ولو سأل العالم ولو سأل الشيخ ولو استشكل ولو انتفع لانتفع انتفاعا عظيما. فعلى كل من ينصرف عن الحق فإنه يعاقب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة،
هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم، من لم يصبر على ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. إذا ما أذل الإنسان نفسه العلم، ومعنى الإذلال يعني ليس الإذلال هو المهانة، ولكن تواضع الإنسان وبذل الإنسان لنفسه فلا يراعيها، فلربما توسد بيوت العلماء مثل ما حصل بابن عباس. ابن عباس من هو ابن عباس يا أخواني؟ شرف عظيم. ابن عباس القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وكذا، ومع ذلك ابن عباس ينام ويتوسل بيوت الصحابة، هذا صعب على النفس، هذا صعب على النفس. أحمد رحمه الله تعالى كان يحمل كتابة تحت إبطيه والناس ترحل إليه، قيل لي أحمد إلى متى، يعني إلى متى والكتاب تحت إبطيه؟ قال: حتى الممات، حتى الممات. ومن من باع أثاث بيته وطلب للعلم، ومن من أجر نفسه. ولا شك أن هذا بذل للنفس، بذل لها، يؤجر نفسه عند الناس من أجل أن يحصل مالا يطلب علما. وبعضهم كان يرهن نعليه في خبز يأكله، كل هذا من إيه؟ هذه من إيه؟ من بذل نفسه وعدم مراعاتها. لا أقول أنا ابن من وأنا من وأنا يعني أمشي وراء العلم وأذهب إلى هناك وأذهب إلى كذا، وربما يكون العالم إيه؟ من الموالي، وربما يكون العالم من ممن ليس له شرف، يعني نسب في الناس، كما جاء بعض الملوك لأظن الحسن البصري أو عطاء وكذا، هو ولده سليمان بن عبد الملك تقريبا لما جاء هو ولده، وهو يسأل والعالم مكانه، ويقول يا بني انظر إلى ذلتنا أو كذا، يعني هذا عالم من العلماء، وفعلا ترى هذا أمامك، ترى هذا أمامك. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يتسنى له الانتفاع إلا إذا نسي ذاته ونسي نفسه ولم يراعها بشيء إلا أن يحملها على الهدى، وكفى بذلك إيه؟ وكفى بذلك عزة لنفسه، لأنه بعد ذلك سوف يكون أولا في عز جناب الشريعة، الثاني في عز الاقتداء، يعني في جناب الشريعة بالعمل بأحكامها، فهو لا يعمل بهواء إنما يعمل بالشريعة. الأمر الثاني في عز الاتباع، فإنه لا ينقاد لأحد من الناس ويكون عقله كالمداس له، متى ما أراد أن يلبسه لبسه، متى ما أراد أن يخلعه خلع، لكن عقله يكون منقادا لكتاب الله ولسنة رسوله، ففيها العزة. فهو وإن بجل شيخه وقدر شيخه وأثنى ركبتيه عنده، إلا أنه قدر شيخه عنده ما وافق الكتاب والسنة، فإذا خالف الكتاب والسنة يخالفه ويبين له ويستشكل عليه، لأن هذا الطريق علمه العزة في الاتباع، وعلمه العزة في الأحكام، فإنه لا يعمل بقوانين وضعية ولا يعمل بأعراف الناس، إنما يعمل بشريعة رب العالمين. فإن سألته عن ثيابه لما تلبسه وكذا قال: قال رسول الله. وإن سألته عن طعامه لما تطعم هذا يقول لك: قال رسول الله. وإن سألته في فرحه قال رسول الله. وإن سألته في مئتمه قال رسول الله. عزة في الاتباع. كل الناس اللي بيعمل بهواه واللي بيعمل بعرف واللي بيعمل بقوانين وضعية وكذا، إنما هو يعمل بماذا؟ يعمل بالشريعة، فنسبته في العمل إلى الشريعة ونسبته في الاتباع للشريعة جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته. أي عزة أعظم من هذا؟ أي عزة أعظم من هذه؟ وإنما إذا ذل نفسه للعلم فليست المراد بها ذلة الجناب والاحتقار، وإنما هي ذلة النفس في مرادها الطبعي، أن الإنسان يريد نفسه أن يكون بين الناس كذا، ويريد نفسه أن يكون صاحب مال ولا يترك الكسب حتى يحصل له زيادة دخل وكذا، وقت يطلب علم لا، إنما يترك هذا في سبيل أن يحصل إيه؟ يحصل علما. فربما لبس من الثياب أقلها، وربما أكل من الطعام أقله، وربما سكن من المساكن أقلها، لكن كل هذا يهون عليه في سبيل أن يحصل علما. فلو حصل فائدة كأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. فمن لم يصبر على ذل العلم ساعة فإنه يعيش في الجهل أبدا. سبحان الله، صدق من قال هذا. فلا رفعة إلا للعالم، ولهذا قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. في يوم أحد لما كثر القتل كان النبي يقدم الأقرأ لكتاب الله، فدائما الأقرأ الأعلم، في قضاء فالأقرأ والأعلم، في إمامة فالأقرأ والأعلم، في سؤال وفتوى فالأقرأ والأعلم، وهو عند الله كذلك سبحانه وتعالى. فإن العلماء ورثة الأنبياء. إذن إذا فات الإنسان العلم يا أخواني فاته الشرف كله، فالعلماء هم أسيادنا، هم الأمراء الحقيقة، هم الأمراء وهم الحكام وهم الرؤساء وهم الأغنياء وهم أشراف الناس. فإذا ترجم الإنسان بعلمه كان أعظم مما يترجم له بنسبه، وكان أعظم ما يترجم له بماله، لأن النسب نسبة يشترك فيه الكافر والمؤمن والشريف وغيره. أما والمال كذلك يشترك فيه الكافر والمنافق والمطيع والعاصي، لكن ما الذي ينفرد به المؤمن؟ العلم النافع والعمل الصالح به يرتفع قدره. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أنزع عنهم.
هل أبو بكر ترفع أن يسأل في الأمة من عنده ميراث الجدة؟ أحد عنده في ميراث الجدة شيء؟ ما قال أبو بكر أنا أقضي فيها بما أرى، وغلب النصر إذا اجتاز الحاكم. عمر رضي الله عنه سأل الناس في أحد عنده شيء في إملاص المرأة؟ سأل. ما كان عمر رضي الله عنه وفاروق الأمة الملهم المحدد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستكبر، لما يتواضع، رضي الله عنه يقبل الموعظة إذا وعظ، وإن وقع في شيء يجمع الناس ويستشير الناس ويرجع. لما قال له جليس لما أراد أن ينفق من الكعبة قال لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي أبا بكر. ماذا قال عمر؟ قال لكن هذا رأيي وهذا اجتهادي؟ أبدا، إنما قال هما المرآن يقتدى إيه؟ هما المرآن يقتدى بهما. ولهذا إذا تواضع الإنسان للعلم يا أخواني انتفع انتفاعا عظيما. أما إذا استكبر على العلم وقال أن إلى متى سأطلب، أنا أريد أن أكون شيخ كويس، سنتين كويس أو خمسة ثلاثة أربعة كويس، لسه يعني أنتظر أكثر من هذا؟ القطار يفوت وكل يوم يطلع الشيخ في البلد، أنا أكون رقم كمان أنا واخد بالك؟ فيسارع لهذا، فتأتيه آفة نفسه فتحول بينه وبين إيه؟ وبين العلم. نعم.
وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أنزع عنهم فهم القرآن أو أصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير رحمه الله: وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم.
وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح، هذه الأمة ما اختصت بشيء في هذا الباب. نعم.
وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم.
وقوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله تعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبوا.
سبحان الله، يعني انعكس الأمر عندهم وخذلهم الله سبحانه، حتى إنهم إذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإذا رأوا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هؤلاء يقعدون على كل صراط فيصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، حينما يكون أمامه الطريقان، طريق الخير وطريق الشر، فيعدل عن طريق الخير إلى طريق الشر. يروا سبيل الرشد من العلم النافع والعمل الصالح لا يتخذوا سبيله، لك لا لا لا، ما له دخل بهؤلاء، سنة إيه وهؤلاء سبابة وطعانة ولعانة وكذا، دعوكم من هذا، تعالوا إلى سبيل آخر. فهو إذا رأى سبيل الرشد لا يتخذوه، لا يتخذوا سبيلا، وإذا رأى سبيل الضلال والانحراف اتخذه سبيلا، من حيث يظن أنه يحسن صنعا، يحسن صنعا. وسبيل الرشد هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كل نبي في أمته، وسبيل الغي ما خالف ما عليه كل نبي في أمته، سبحان الله. ولهذا الناس لا بد فيه من هذه الأقسام، فيه من يسلك سبيل الرشد وفيه من يسلك سبيل الغي. لا بد أن يكون في الناس الكافر الخالص كأبي جهل، والمؤمن الخالص كأبي بكر، والمنافق الذي جمع بين إسلام في الظاهر وكفر في الباطن كابن أبي، هكذا الناس أمامك. والمطيع الطاعة الكاملة، والمطيع الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذه تقسيمات لابد أن تكون موجود. ولا يمنع قسمة الناس على هذه القسمة لا نبي مرسل ولو كان أعظم الأنبياء كنبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس فصار الناس أمة واحدة، النبي ما دعا الناس فصار الناس أمة واحدة، ولكن في عهد النبي، بل بين يدي النبي، بل آخر ما كان من لقاء أبي طالب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأسه، ومع ذلك ما ملك له الهداية، ومات أبو طالب على الكفر الخالص، على الكفر الخالص ظاهرا وباطنا، مات على الكفر الخالص. فإن قيل كان عند تصديق، قلنا هذا تصديق غير شرعي، لأن التصديق الشرعي هو الذي يقود إلى الالتزام بأحكام الشريعة والدخول فيها، لكنه أبى، استكبر وأخذته العزة بعصبيته. نعم، فلابد من هذا التقسيم. فهناك من يسلك سبيل الرشد وهم القلة من الناس، هناك من يسلك سبيل الغي وهم الكثرة، وما يؤمن أكثرهم بلا إله مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهديناه النجدين، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا العبد يحرص على أن يكون من في هذا السبيل العظيم، وأن يكون على طريقة النبي والصحابة. والنبي ما قصر ولا كتم، لما تركنا عن المحجات البيضاء وبينها لنا، قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية على مثل ما نعيه الأصحاب اليوم وأصحاب. ولهذا يا أخواني نفرق بين إيه؟ بين قبول العمل عند الله، فإن العبد ما يدري يقبل عمله ولا لا، وبين الطريق الذي هو عليه الذي ينبغي أن يقطع به. أما الطريق فاقطع أنه صواب، وامشي في طريق تقطع أنه صواب، وهذا الطريق المقطوع بأنه صواب هو طريقة السنة الجماعة التي ليست محل اجتهاد، بل هي مدونة في كتب السنة. هذا طريق لا ينبغي أن نختلف فيه، هذا طريق لا بد أن يصل فيه الإنسان إلى اليقين، يصل فيه الإنسان إلى اليقين. أما عن حالك أنت وعن ما يكون عند الله عز وجل، فالإنسان يحسن الظن بربه، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم لون لنفسه بعاقبة ويقول: أنا من أهل الجنة، أنا مرضى عني، أنا إلى آخره. ولهذا لما تقول أنا على الحق، ليس يعني أنك تعالى بذلك، أنت على الحق الذي عليه النبي والصحابة. قد يقول لك قائل: يا أخي ما تجزم؟ لعلك، نعم، ما أجزم في النزول على الركبتين واليدين، ما أجزم أنا في الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدة، ما أجزم، حسبي أنني أجتهد فيما يظهر لي أن هذا هو الحق. أما تقول لي في الإيمان بالقدر كل يعني لا تجزم وكل يعني أحسب أنا على الحق، لا، جزما أننا على الحق، جزما أنا على الحق. فالحق وسط بين طائفتين الجبرية والقدرية، وعرفت طريقة أهل السنة والجماعة وعرفت طريقة الجبرية والقدرية. نعم هذا قطعي في مسألة خروج على سلاطين وكذا، ماذا بأهل السنة والجماعة، هذا قطعي قطعي ما نختلف فيه ولا نقف مع كذا. وتواضع يا أخي لإخوانك، وإخوانك يا أخي على اجتهاد، إخواني يا أخي على الباطل، وليس بإخواني لي على الإطلاق، إخوان بمعنى ثبت له الإسلام نعم، لكن أخوة الطريق وأخوة السنة وأخوة كذا أبدا. هم يصرحوا بعضهم أين لبعض كما قال بعضهم عن بعض، وهم من الحزبيين الذين كذا يقول إنما أنا والشيخ فلان أمة واحد، خلاص يصرح هذا لأنه على طريق وضرب ثوريين، فيقول أنا والشيخ فلان أمة واحد، ونحن أيضا ونحن علمان أمة واحد، نحن وابن باز أمة واحدة، نحن والعثيمين أمة واحدة، لكن نحن والحزبيين لا نلتقي، نحن أهل الضلال ما نلتقي أبدا، لسنا أمة واحدة أبدا، لسنا أمة واحدة. ليه؟ لأن الأمة الواحدة هي من كانت على ما كانت عليه الأمة في صدرها النبي والصحابة. فالطريق لابد أن تجزم به. طب وجزمك له ليه؟ ما قد يقول لك أنت تجزم ليه؟ أجزم لأن هذا الموجود اقرأه. ولهذا نقول له قبل ما نناقش، قبل أن أناقشك، تجزم بأن أصول السنة التي وضعها الإمام أحمد، بأن كتب السنة الموضوعة اعتقاد البخاري وابن المديني وكذا وهؤلاء الأئمة، تجزم أنه الصواب قبل ما نفتح أي كتاب من هذا؟ إذا قال لا أجزم يبقى خلاص عرفنا بابه من الأول. إذا قال أجزم نقول خلاص افتح والذي موجود في الكتب نحن عليه وانظر. فإن وجد في أصول الإمام أحمد مثلا ولا نرى خروج على متن مصيرنا وكذا، ويرى أن الخرج على السلطان والمنازع للسلطان الذي تغلب وكان الناس على بيعته وكذا الخروج عليه، فمن خرج عليه فإنه مبتدع ضال، إذا التزم بهذا فهو على السنة، إذا ما التزم فهو على الانحراف مبتدع ضال كما قال أحمد. فطريقنا لا شك فيه. تجيب لي بقى نقل هنا، ما تجيب ليش نقل هنا، تقول لي حسين، تقول لي ابن الزبير، طريقنا لا نقاش فيه. ولهذا أحمد لم يقبل كلاما فيه لما صلوا كلاما كرابيسي، قال لا تقرأوا لهذا، هذا تركوا لا تقرأوا له، هذا يجمع لهم مادة، مع أن أمر قد يقول واحد إيه طيب يعني شبهة، يعني شبهة، واخد بالك، لأن أحمد يعلم أن هذا ما يشتبه، هذا يشكك، هذا يقدم تعظيم الشخص على تعظيم الشريعة ويريد أن يبرر وأن يعلل. فأما الطريق فلابد أن يكون مقطوعا بصحته فيما يتعلق بالمنهج والاعتقاد، لابد أن يكون مقطوع بصحته. عندنا طريقنا معروف في أسماء وصفات، طريقنا معروف في توحيد الألوهية، طريقنا معروف في القدر، طريقنا معروف في موقفنا من الصحابة وفي ما شجر بينهم وفي من يطعن فيهم، طريقنا معروف من الإمامة ومنهج أهل السنة والجماعة وفي من ينحرف عن هذا، طريقنا معروف في أهل الأهواء والبدع والجماعات والطوائف والفرق ومن يواليهم، طريقنا معروف، هذا نجزم به، نجزم به، نقطع بهذا، نقطع بهذا، هذا ما في خلاف. إنما أنا يقبل عملي أو لا، ولا أحد يجزم له ولو كان من أهدى الناس ما لم يعينه النص أنه مرضي عنه وأنه ولي من أولياء الله وأن عمله مقبول، هذه مسألة لا نتكلم فيها يا أخوان. إنما الطريق الذي لا ينبغي أن نشك فيه هو الطريق الذي أنت عليه، ولهذا لا يكون سندك في هذا الطريق شيخك، ما يكون سندك شيخك، لا، يكون سندك السلف. شيخك نعم دلك على كتب السلف، لكن انت الان اتباعك لمين؟ اتباعك للسلف. اما وبالتالي لو شيخك رجع غدا وقال يا جماعه انا بدلي ان مساله الخروج هذه مساله خلافيه وكذا، وانا يعني ارى اني لا نشدد فيها وانا راجع عن اجتهادي في هذه المساله، ماذا سيقول الطلاب؟ يقولون له ارجع انت، الحق بهم، انت مثلهم تماما، لأن هذا الحق لم يعد عندنا فيه شك ولا لبس ولا إيه ولا شيء، عندنا هذا الحق محكم إلي أي أحد. لو خرج ابن عبد الوهاب يرجع عن كلامه في التوحيد لقلنا اتركوا ابن عبد الوهاب، هذا ضل مضل وعليكم بكلامه. فإن أي شيخ إذا ربط طلابه بالسنة كان التحكم، لماذا يا إخوان؟ كان التحكم للسنة، كأننا شيخ يقول نسبة العلو علو الذات ويرجع غدا يقول لا يليق بالله من بتاع علو الذات، نقول نكون معه رايح جاي، هذا ليس تربية سلفية. مثل ما قرأنا عليكم اليوم صباحا كلام ياسر برامي ومحمد إسماعيل وكلام هؤلاء في مسألة الوسائل والمقاصد، وكله بينص على العمل السياسي. يعني لما بيقول عندنا الشريعة الغاية لا تبرر الايه الوسيلة، واسماعيل محمد اسماعيل يقول هذه روح، هذا ميكافيلي، هذه ميكافيلية، انك تقدم انك تترخص بالوسيلة غير الشرعية لكون الغاية محمودة، وتكلم عن مسألة السياسة والدخول في البرلمانات كوسيلة في هذا. نفس الكلام ياسر برامي أيضا في هذا الباب نفس الكلام. وين الثالث؟ قرأنا الثالث، نعم، وأيضا حسان ويكرر فيه على المنابر، يقول خذوها عني، لأن بغي أن ننحرف في الإسلام وسيلة ولو اتجهنا إلى الإسلام غاية، لا ينبغي، خذوها ثاني أعيدها، لا هقولها مرتين، لا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. يعني يا مولانا، يعني ويشرح زي ما أنت تشرح تماما، كما تشرح تماما، رجل أسلوب عرض، أعيدها مرتين، عيدها يا مولانا، حاضر. يعني يا مولانا، يعني لا ينبغي الإنسان أن هو يسلك وسيلة فاسدة حيث يريد الصلاح، ولا وسيلة كذا حيث يريد كذا، ينبغي أن تكون الوسيلة كالغاية، مشروعة كالغاية. أين هذا الكلام الآن؟ أين هذا الكلام الآن؟ لكن والطلاب معهم الآن، أفراد حزب النور ترى واحد يمسك بلوحة الرئيس هكذا، ولا يدعو إلى البرلمانات وكذا، ويا ليته يفعل هذا، يعني من باب أنه ما يكفر حكم ولا يكفر بالتساتير وكذا، إنما في النهاية ولا يراه حكيما شرعيا، إنما هي مصالح ومفاسد، يعني ضلال في ضلال، ضلال في ضلال، ومع ذلك يمشي الناس وراءهم كذلك، يمشي الناس اللي هم الطلبة وراءهم كذلك. ليه يا أخواني؟ لأن عنده الحق ما قاله الشيخ، ما قاله الشيخ. إن قال الشيخ هيا بنا إلى اليمين فهو القول الذي لا يصح خلافه، نفس القول هيا بنا إلى الشمال هو القول الذي لا يصح خلافه. إنما أهل السنة لا، إن ثبت أن النبي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لا، بركاته الأولى هي اللي ثبت، بركاته الثانية هي غير ثابت وصحاح البعض، بركاته الأولى ثابتة عند أبي داود. فالشيخ يقول بركاته يمين، يقول له ما تقولش بركاته شمال لأنها غير ورد، إنما معك في اليمين لو فعلها أحيانا ما في إشكال، يبقى أنت هكذا، إنما يمين شمال لواحة للبشر في كل اتجاه. فالحق هذا ينبغي أن يجزم به الإنسان، وينبغي أن يقطع به الإنسان، لازم يقطع به. قوم مثلا يرون في خلاف مسألة العذر بالجهل وكذا، يرون المخالف كافرا، يكفرون ويبدعون، اجزم واقطع عن هؤلاء ضلال، هؤلاء منحرفون. ليه؟ لأنه ما قال أحد هذا أصلا من العلماء، ما قال، حتى لو أنت رجحت هذه المسألة ما قال أحد من العلماء هذا الكلام، يبقى أجزم أنك ضال، تكفر المسلمين، تكفر المسلمين، لأنه لا يرى هذه المسألة، مش لا يرى كفر من نذر ولا كفر من كذا، لا يرى أن محمد بن علي، ولهذا هؤلاء أحداث أسنان ما يدرون الفرق بين من لم يكفر عابد القبر وبين من لم يكفر أحمد والزحمد لعدم توفر شروط الموانع، أو يقول لابد فيه من إقامة الحجة، فرق بين هذا، فرق بين أن يكون التكفير عائد للفعل أو يكون التكفير عائد للفاعل. لكن لما يكفر الناس، يعني معناه أن العثمين كافر، معناه أن الألباني كافر، معناه مقبل كافر، معناه أصلا ابن باز كافر، إنه لم يكفر من كفر الكافر، ما تتسلسل بقى، من لم يكفر الكافر، من لم يكفر، من لم يكفر الكافر، من لم يكفر، من لم يكفر، من لم يكفر، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، يبقى خلاص نضع ميراثا آخر في التكفير، مكان الميراث اللي احنا بنعهده، تمام يا اخواني، مكان الميراث هذا نقول ايه، هذا كافر وابنه وابن ابنه وإن نزل، وهذا كافر وأبوه وجده وإن علا، دي تختلف فيها انه ضل، هذا ضال مضل، هذا منحرف، هذا لا يخالط، هذا لا يقرأ له، هذا انحرف انحرافا شديدا، الله حسيبه هذا. لكن فهذا الطريق
لا بد يقطع به ولا بد يجزم به. واحد يبحث مثلا والسلفية والسلفية ثم سلفيته أدت إلى أن ابن تيمية كذا ضال، ثم سلفيته أدت إلى أنه رد الذهب وابن عبد البر والشوكان والصنعاني وكذا، هذه سلفيته أدت إلى هذا. إذا هذا تكون سلفية ماذا؟ أي سلفية؟ سلفية انحراف، هذه ليست سلفية. سلفية التي خلاصتها هذا، سلفية التي تكون في النهاية ابن حجر كافر وابن تيمية ضال وابن عبد البر والذهب، يعني كل عصور الأمة السلفيون في كل عصر لما أئمة العصر في كل زمان جاهل الحق حتى جاء هذا فكفره وضلله. نعم. فإذا هناك أخواني فرق بين المسلك والسالك والعمل والعامل. أما العمل في المنهج هذا والاعتقاد هذا لابد أن يجزم بصحته، لا تتردد، ما تقول الله أعلم، ما تقول هذا اجتهاد لعلك تكون مصيبا وأنا مخطئ، لا لا لا، مسائل اعتقاد أهو في كتب أهل السنة والجماعة، يبقى طلع هذه المسائل موجودة كما هي، دي الأصول التي لا نختلف فيها، لأن حتى هم صدروا الأئمة هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، يبقى خلاص من خالف أصلا لم يكن من أهلها، يبقى دي أصول متفق عليه. أما بقى مسألة الاجتهادات إنك نختلف في مسألة طلاق، في مسألة نزوع ركبتين، في مسألة تصحيح تضعيف حديث، مسألة زيادة الثقة مش عارف إيه، إذا كان هذه مسائل كلها قبل الاجتهاد، بس بشرط أيضا أن يكون القول الإنسان بيده بريء قول العلماء، قول العلماء ليس قولا خارجا عن كلام العلماء ولكن هو قول العلماء، وأنت رجحت دليلا ورجحت كذا. نعم، ينبغي أن يكون هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلين، أي لا يعلمون شيئا مما فيها. وقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما تدين تدان.
طيب، ما فيه.